اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوسيلة الثانية من وسائل إحراز الدليل الشرعي بالوجدان وهي الإجماع. قلنا إن السيد الشهيد رضوان الله عليه كان يبحث كيف نتأكد من إحراز صدور الدليل الشرعي. قال: توجد وسيلتان. الوسيلة الأولى، هناك طرق يمكن من خلالها أن نتأكد أن هذا الدليل الشرعي صادر بالوجدان. الطريق الأول الذي فرغنا منه التواتر، فنحن لو قمنا بتجميع الروايات يمكن في نهاية المطاف يحصل عندنا يقين أن هذه الروايات هي صادرة من الشارع. فالتواتر وسيلة من وسائل التأكد من صدور الدليل الشرعي، ووسيلة يقينية. الآن نحن نتكلم عن الإجماع الذي يراه السيد الشهيد هو من الوسائل التي من خلالها نتأكد من صدور الدليل الشرعي. قبل أن يوضح هذا، يقول: اختلف العلماء في الدليل على حجية الاستصحاب، على حجية الإجماع. يعني يتفقون إن الإجماع حجة، إلا أن الدليل عليه ما هو. ينقل السيد الشهيد رحمة الله عليه 4 مسالك. المسلك الأول يعبر عنه بقاعدة اللطف. هذا قاعدة اللطف هي الدليل الأول الذي يتمسك به لإثبات ماذا؟ حجية الإجماع. بمعنى إن الفقهاء حينما أجمعوا على مسألة ما، فلو افترضنا إن هذا الإجماع المذكور يجافي الواقع، وإن الواقع ليس على طبق ما أجمعوا عليه، هنا على المعصوم أن يتدخل ويلقي الخلاف فيما بين هؤلاء المجمعين. فإما مباشرة يلقي الخلاف، يتدخل، يعرف عن نفسه، أو يلقي شخص، يرسل شخص. لماذا؟ لأن عدم ظهور الإمام لتنبيه خطأ هؤلاء يلزم إيقاعهم في المعصية. وقاعدة اللطف التي هي واجبة على المعصوم تمنعه من السكوت، لأن من لطف المعصوم أن يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم ماذا؟ عن المعصية. فلو كان هذا الاتفاق خاطئ لزم عليه أن يلقي الخلاف فيما بينهم، وبما أنه لم يفعل ذلك في كثير من المواطن التي وقع فيها الإجماع، هذا يكشف عن حقية هذا الاتفاق. واضح إن شاء الله؟ فالأساس في حجية الإجماع قاعدة اللطف. هذا المسلك هو ادعاه السيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وأيضا من القدماء من تبناه في بعض فتراته هو سيد المرتضى رضوان الله عليه، إلا أنه ليس له وجود في الفترات القريبة جدا. يعني إن تخريج حجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف تخريج باطل. لماذا؟ سيشهد وما ناقشه. لماذا باطل؟ لأنه لا يقتضي اللطف أن يظهر المعصوم ويلقي الخلاف ما بينهم. وذلك لأن الشارع في كثير من قضايا الحياة ترك المسألة في حتى تعمر الأرض وتطور، تركها في بيد الناس. يعني لازم أن نفرق بين القضايا الكبرى، يعني التي لا يمكن أن يتسلمها أي شخص إلا بإذن من الشارع، وبين القضايا الجزئية في حياة الناس. هذه القضايا الجزئية لا يتدخل فيها الشارع. يعني بعبارة أخرى، إن الله عز وجل بعث أنبياء للبشرية على طول التاريخ، لأن مسألة كون الشخص نبي ليست مأذونة بحق الشخص، ولا يمكن البشرية أن تتطور ويكون هذا نبي وهذا ما يكون نبي. إنما هذه القضية الكبرى هي بيد الشارع، ولكن القضايا الجزئية من قبيل هناك جماعة أطباء في المجتمع، جماعة مهندسين، جماعة مفكرين، الله عز وجل لم يرسل أطباء، لم يرسل فقهاء، وإنما ترك الأمر للبشرية حتى تتنامى خبرة الناس ويعيشون حالة من التطور على طول التاريخ. فإذا أرسل أطباء وأرسل محامين وأرسل فقهاء كما يرسل أنبياء، يرسل أولياء، لا ما احتاج للإنسان أن يفكر ويكتشف الطبيعة ويتعلم، يمكن أن تعيش البشرية في مجال آخر. فمن هنا أن الخطأ عند الفقهاء هو خطأ وارد في مجال الكشف عن الواقع. فلو تدخل المعصوم وألقى الخلاف فيما بينهم كلما يجد إجماع، هذا معناه شل حركة الفقهاء، لأن دائما ماذا ينتظرون؟ التصحيح من الشارع، ولا يحتاجون إلى تفكير ما دام هناك اتفاق. يعني لا أقل هم فيما بينهم يقولون خلنا نجمع على قضية ونشوف شنو رأي الشارع، بعدين تبين إذا خرجنا وألقانا الخلاف إحنا خطأ، ما هذا شو نبحث إن شاء الله. هذه القضية واضحة، لو تركت للشارع لتعطلت البشرية ولا أقل انشل التفكير. فلا يمكن الاعتماد على قاعدة اللطف كما في القضايا الجزئية التي تركها الشارع إلى الناس حتى يتعلموا وتنضج خبراتهم. كذلك مسألة الفقهاء حال بقية العلوم. أضف إلى ذلك أن مسألة على المعصوم أن يلقي الخلاف، لو كان الاتفاق على غير الواقع نسأل كيف يلقي الخلاف؟ هل يخرج بنفسه إلى المجمعين ويعرف عن نفسه؟ أنا أقصد الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف، أما في زمان الحضور ممكن ذلك، أو لا يبعث شخص من قبله. خب على الأول بعد ما صار إجماع، هذا الرجوع إلى نص قطعي من المعصوم عليه السلام وهو يقف في قبال الإجماع. وعلى الثاني ذاك الشخص من قال أنه يتم التأكد منه؟ كيف يتم التأكد؟ هو الذي مبعوث من قبل المعصوم عليه السلام، وتبقى القضية محل كلامه. بدل ما أنه نحل مسألة الإجماع راح تنفتح لنا ملف آخر، من قال هذا الشخص المبعوث هو من قبل الإمام عليه السلام. فعلى أي حال التأكد من حجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف قضية باطلة. المسلك الثاني المذكور هو أن الإجماع حجيته تعبدية، بمعنى كما أن خبر الثقة الشارع عبدنا به، كذلك هذه الفتاوى التي حصلنا عليها نتيجة التتبع، الشارع قال بحجية ذلك الإجماع، بحجية تلك الفتاوى. يعبر عن الإجماع آنذاك بإجماع تعبدي، أي إن الشارع عبدنا ماذا؟ بحجية الإجماع. فرض رواية معينة صادرة من قبل الإمام الصادق عليه السلام عن زرارة إن الاتفاق بين الفقهاء حجة، نظير ما صدر لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، أيضا ورد بنفس هذا النمط على حجية تلك الفتاوى. هذا واضح باطل، لأنه لا يوجد نص من قبل الشارع. المسلك الثالث تخريج الإجماع على أساس عصمة المتفقين، والتي كشف عنها هو الشارع، يعني إن هؤلاء حينما أجمعوا على شيء هذا الإجماع يولد لهم ماذا؟ العصمة وعدم الوقوع في الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما هو الفارق بين وبين قاعدة اللطف؟ في قاعدة اللطف إن الشارح هو الذي يكشف إن هذا الإجماع حجة بدليل لم يظهر الخلاف. أما هنا لا، هنا الشارع من الأول الأمر يكشف متى ما حصل إجماع من قبل الأمة فهي لا تجتمع على ضلالة. وتقريبا هذا المسلك هو الأكثر طرح في فقه السنة، في أصول السنة يعتمدون على حجية الإجماع على أساس هذه الرواية: لا تجتمع أمتي على ضلالة. سيد الشهيد يناقش
دليل.
لا ذاك حجيته تعبدية، يعني قابلين للخطأ، أما هذا يحصمهم من الخطأ، هذا يقول قطعا ما يخطئون
أيضا تعبدية،
بس ما يخطئون أبدا،
مو دليل عقلي وإنما دليل
تعبدية. إيه بس يكشف. لا هذاك الثاني قابلين للخطأ، شلون خبر زرارك؟ بس الشارع عبدنا قاعد حج، فتاوى الفقهاء ممكن أن لا تصيب الواقع، ممكن، ولكن الشارع جعلها حجة عليكم، حجية تعبدية. أما هنا لا تجتمع أمتي على ضلالة، العصمة لهؤلاء. زين، سيد الشهيد رحمة الله عليه في التقريرات يناقش هذا المسلك الثالث، يقول إن رواية لا تجتمع أمتي على ضلالة ليست ضعيفة فقط بحسب موازيننا الرجالية، بل حتى على موازين العامة، فإنها تشتمل على مشكلة في السند، يعني هناك حذف في السند وضعيفة السند حتى من ناحية الرجال المذكورين في سندها. أضف إلى ذلك دلالة الرواية أيضا قابلة للمناقشة، لأن الصيغة التي وردت فيها لا تجتمع أمتي على ضلالة لم يرد فيها لا تجتمع أمتي على خطأ، وعدم الاجتماع على الضلالة لا يعني صوابية المجمعين، لأن الضلالة ماذا يستبطن منها؟ عدم الانحراف في التفكير، هذا لا يعني أن القضية المجمع عليها مطابقة للواقع. لاحظ كيف؟ فقضية الضلالة لا تستبطن الحق، وإنما تفكير هؤلاء تفكير ليس ناشئ من ضلالة، هذا ما له ربط بقضية الصدق وعدم الصدق. يعني بعبارة أخرى، كثير من الناس يقعون في مسألة الشبهة، هم ناس أتقياء، بس مو بالضرورة أن هذا الاتفاق الذي حصل من هذا الشخص هو مطابق للواقع، ليس خطأ. المقدمة التي ساقته على ذلك هي التي أوقعته في الخطأ، يعني مو اتفاق على ضلالة، يعني هناك تواطؤ في إبراز هذه القضية. لا، يقول هؤلاء عملوا المقدمات الصحيحة في الاتفاق، لكن بالضرورة هذا الاتفاق اتفاق على حق ليس فيه خطأ، ليس بالضرورة ذلك. يبقى المسلك الرابع والأخير هو أن الإجماع حجة عندنا على أساس كاشفيته عن الدليل الشرعي، بمعنى أن الإجماع ليس حكم، ليس دليلا شرعيا، وإنما يكشف عن الدليل الشرعي. يعبرون عنه بالإصطلاحات، شايفين الكتب الفقهية يسمونه الإجماع الكاشف. الإجماع الكاشف هو الإجماع الذي يكشف عن دليل شرعي. هسه هذا الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو كان لبيا، نحن بالنسبة إلينا لم نطلع عليه، إنما ماذا واجهنا؟ واجهنا فتاوى وصلتنا من القدماء. هذه الفتاوى من القدماء، بما أنها على مصب واحد، هذه الفتاوى تكشف عن وجود دليل شرعي لم يصل إلى المتأخرين. لاحظ كيف؟ فروح هذا المسلك الرابع إن الأدلة الشرعية التي لم تصل إلينا وإنما وصلت إلينا فتاوى من القدماء، هذه الفتاوى القدماء بمجموعها نتأكد من خلالها عن وجود ماذا؟ دليل شرعي. وهذا هو نقطة اتفاق بين السيد الشهيد رحمة الله عليه والمتأخرين، إلا أنهم يختلفون فيما بينهم في الطريقة في المنهج. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه بناء على حساب الاحتمالات توصل من خلال هذه الفتاوى المتراكمة على مصب واحد على وجود دليل شرعي، إذ قال هكذا: إن فتوى الشيخ المفيد تكشف ماذا؟ عن احتمال وجود دليل شرعي بنسبة 1%، وأيضا احتمال عدم وجود دليل شرعي بنسبة 1%. فيبقى احتمال الخلاف كم؟ 99، واحتمال الموافقة 1%. لكن إذا ضممنا إلى هذه الفتوى ابن الجنيد ويفتي بنفس فتوى الشيخ المفيد، تصعد قيمة احتمال العثور على دليل شرعي رواية معينة شيء آخر من هالقبيل 2%، واحتمال عدم وجود الدليل الشرعي تضعف 98. وهكذا إذا ضممنا ابن أبي عقيل، السيد المرتضى، شيخ الطوسي، كل ما نضم فتوى إلى فتوى يصعد احتمال وجود دليل شرعي، ويتضاءل عندنا احتمال عدم وجود دليل شرعي، حتى نصل إلى الإطمئنان أو إلى اليقين بأن هذه الفتاوى كانت منشأها ماذا؟ وجود دليل شرعي. إذن الفارق بين المسالك الأربعة هو كالتالي: المسلك الرابع الإجماع ليس دليلا شرعيا وإنما يكشف عن الدليل الشرعي. سيجينا هذا الدليل الشرعي، ما هو الذي يكشف عنه الإجماع؟ بينما على المسالك الثلاثة لا، الإجماع هو دليل شرعي مستقل قبال الكتاب وقبال ماذا؟ السنة. وعليه من الخطأ المنهجي أن يقال إن الأدلة الشرعية جهد كتاب سنة إجماع عقل. على رأي السيد الشهيد إن الإجماع ليس دليلا شرعيا وإنما ماذا؟ كاشف عن الدليل الشرعي. ثم السيد الشهيد لديه كلمة مهمة، يقول: على المسلك الرابع يدخل الإجماع كوسيلة من وسائل إثبات الدليل الشرعي، بينما على المسالك الثلاثة فالإجماع دليل شرعي مو وسيلة، هو ليس دليل شرعي ولا دليل عقلي. ما بلاحظش كيف؟ أو ليست عندنا الأدلة شرعية وأدلة عقلية؟ حس شرعي لفظه غير لفظه، هذا مطلب ثاني، دليل شرعي ودليل عقلي. هو عندنا كأنه لا هو شرعي ولا هو عقلي، وهو الإجماع على أساس المسالك الثلاثة. سأوضحها هذا. أما على المسلك الرابع، لا، يدخل الإجماع كوسيلة لإحراز الدليل الشرعي، وسيلة من وسائل إحراز الدليل الشرعي. أما على المسالك الثلاثة فلا. بيان ذلك. بالنسبة إلى المسلك الأول، قيمة الإجماع من أين انطلقت؟ على أساس قاعدة اللطف. هسه مو كلهم طبعا لا شرع ولا غير عقلي. هسه لا أقل، خلنا نجي إلى قاعدة اللطف. قاعدة اللطف هي الأساس في حجية ماذا؟ في حجية الإجماع. فبتعلمون أن قاعدة اللطف هي مو دليل شرعي كما هو واضح، ولا دليل عقلي، وإنما هي لا هي شرعي ولا هي عقلي. فالأساس الأول لا يدخل الإجماع على أساس الدليل الشرعي، وإنما قاعدة اللطف اللي هي المستند في حجية الإجماع لا تدخل ضمن نطاق الدليل الشرعي، لا آية ولا رواية، ولا ضمن نطاق الدليل العقلي. وهكذا على المسلك الثاني.
شنو الملازم بين عدم كونها عقلية أو شرعية وبين كون نفس
الإجماع
عقلي أو شرعي؟ قد يكون الدليل ليس
عقلي
أو شرعي، لكن
نتيجته
تكون عقلية أو شرعية.
احنا نريد نفس الأساس، نفس أساس الإجماع، قاعدة اللطف.
بل الأساس، لكن الإجماع كما هو قد يدخل،
ما لي ربط بي، قد يولد لي بالتالي عن حكم شرعي. أريد هو نفسه كأساس يدخل ضمن يا دليل، هل يدخل ضمن نطاق الدليل الشرعي أم يدخل ضمن نطاق الدليل العقلي؟
أي واحد فيهم
شيء على أساس قاعدة اللطف لا يدخل تحت أي واحد من ذلك. وعلى الأساس الثاني اللي هو مبني على أي شنو؟ على وجود إجماع تعبدي، يعني هناك نص من قبل الشارع. قد يقول إنه شلون ما يصير دليل شرعي هذا؟ ها؟
إنه على تقدير يعني؟
لا لا، إنه المسلك الثاني مبني على الإجماع حجيته تعبدية. إذا حجيته تعبدية لماذا لا يدخل ضمن نطاق الدليل الشرعي؟ يعني كما أن خبر الثقة دليل شرعي أم لا، لكن دليل شرعي تعبدي شرع عبدنا به. وبالمسلك الثاني في الإجماع يقولون أيضا الإجماع إجماع تعبدي، أيضا الشرع عبدنا به. سيجد يقول رغم هذه القضية ما يدخل لا تحت الشرع ولا تحت العقل. قطعا ما يدخل تحت العقل، لكن حتى تحت الشرع ما يدخل. عجيب، معنى شنو الفرق بينه وبين الخبر الثقة؟ أيضا عبدنا الشارع، كما عبدنا الشارع بالإجماع في المسلك الثاني، خب أيضا عبدنا الشارع بدليل خبر الثقة. يقول لا، وذلك لأن في مسألة الإجماع الذي صدر من الفقهاء ما فتاوى، هذه الفتاوى قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. الشارع ماذا قال؟ قال عبدكم مثلا، يا كرواية افترض، وعبدكم بأن تلك الفتاوى حجة. هذه الفتاوى دليل شرعي؟ دليل شرعي الفتاوى بحد ذاتها؟ قال لا، دليل شرعي ولا دليل شرعي الكتاب والسنة، أما الفتاوى قد تكشف عن الدليل الشرعي، أما بحد ذاتها لا. دليل عقل الفتاوى قطعا لا. الشارع ماذا عبدني؟ عبدني بتلك الفتاوى. هذه الفتاوى لا هي دليل شرعي ولا دليل عقلي. وأما على المسلك الثالث اللي مبني على عصمة الجماعة، نفس الكلام، فإن اجتماع الأمة، عدم اجتماع الأمة على ضلالة أو قل على خطأ، هذه الأمة بما هي أمة لا دليل شرعي ولا هي دليل ماذا؟ عقلي. فقط على المسلك الرابع الذي يقول إن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي، يدخل في ضمن نطاق الدليل الشرعي. أما على المسالك الثلاثة الإجماع ليس ضمن دليل الشرعي وليس ضمن الدليل ماذا؟ العقلي، وإنما لا هو شرعي ولا هو ماذا؟ ولا هو عقلي. خلنا نقراها. يقول الإجماع، الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. هو قطعا احنا اساس المن جايبينه هو وسيله، وسيله على اي اساس؟ وسيله نتاكد من خلالها بوجود دليل شرعي، هذا واحد. وهذا الدليل الشرعي بدوره ماذا يكشف؟ عن الحكم الشرعي على المسالك الثلاثه. الاجماع يكشف عن الحكم ماذا؟ مباشره. على المسلك الرابع الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، وبعد ذلك ماذا يكشف؟ عن الحكم الشرعي. فإما يكشف بالمباشرة عن الحكم أو بواسطة. يكشف بالمباشرة لأنه عندهم الإجماع بنفسه دليل شرعي، إذا القطع راح يكشف عن الحكم مباشرة. بغير المباشرة على المسلك الرابع الإجماع يكشف عن الدليل أولا، وبعد كاشفيته عن الدليل يكشف عن الحكم. واضح إن شاء الله. هذا يقول تارة على أساس حكم العقل المدعي، هذا المدعي في النسخة، المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ. لو كان أنه اتفقوا على نجاسة الكتاب، افترض وافترضنا هذا الإجماع خطأ، كان على الشارع أن يتدخل، ومن عدم التدخل يستكشف أن هذا الإجماع حجة، يعني دليل شرعي، نفسه دليل شرعي.
شنو الفرق راح يكون مثلا عن السيرة التي قامت على من حازم له، وأن كانت إذا كان الحيازة لا تدل على الملكية كان مفروض من الشارع أنه أن يرد، نقول هكذا المفروض انه هذا الاجماع لا يكون انه مثلا لا يدل على حكم شرعي او مثلا مخالف، لا بد عن الشارع ان يقرا.
يعني الفرق من حيث الحكم ومن حيث الاساس
لماذا مثلا لا يكون
عليه؟ هناك فرق طبعا كبير بالنسبه للسيره، خلينا نقول السيره العقلائيه هاي من حازم ملك طبعا، وهي هنا فتاوى، هنا انا مجرد فتاوى فقهاء عندنا، يعني ابدا اعبر عنها خلينا نقول ايش عقلاء، ولا هم مو يعني مو بهالمعنى عقلاء، هم متشرع من الطراز الاول فقهاء، يعني هنا عندنا يمثلون حاله النضج العقلائي الفقهاء. اما من قضيه من حازم ملك لا لا ماكو ذاك النضوج العقلائي، ناس على الوضع الطبيعي يحيزون بعض الاشياء سكت عنها الشارع. ففرق بين تجميع الفتاوى من قبل الفقهاء وبين السيرة على الحيازة، صحيح أنه هناك سكوت وهنا أيضا سكوت، لأن الشارع بالدليل ما تدخل، ولو كانت القضية يقول يدخل بها، بس مفردات السكوت، مفردات اللي ولدت السكوت في مسألة الإجماع، هو يمثل حالة من طبقة من الفقهاء في قضايا حدثية هم بعد. أما في مسألة من حاز ملك لا، قضايا حدثية في الخارج، المعصوم رأى أناس يحيزون الحطب وسكت، إذن هذا من حازم ملك. يعني من حيث التكون زين، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. طبعا قاعدة اللطف أساسا هي من القواعد تبحث في جانب العقائد، بس سحبوها الجماعة وين؟ إلى مسألة الأصول. هي هناك تبحث لإثبات النبوة العامة بصورة عامة، يتمسكون بقاعدة اللطف، لكن سحبت في باب الأصول لإثبات حجية الإجماع. وأخرى على أساس قيام دليل شرعي.
شيخ عفوا، يعني هي نفسها في بحث الكلام نفسها هي؟
أي نفسها بالضبط.
هناك يعتبرونها قاعدة عقلية شيخ. هناك يعتبروها قاعدة عقلية بعد. ليش هنا المصنف في مقام الرد قال لا هي قاعدة عقلية ولا هي شرعية، فيكون الإجماع لا يدخل تحت العقل؟
لا لا لا. الفرق بيناتهم احنا فتاوى الفقهاء راح نمضيها بقاعده اللغه. فنفس الفتاوى لا هي شرعيه ولا هي عقليه. احنا قاعده اللطف هي اساس لحجيه هذه الفتاوى. يقول واخرى على اساس قيام دليل شرعي على حجيه الاجماع. زين، يعني افترض ايه عندك روايه تقول الاجماع حجه ولزوم التعبد بمفاده، هذا عطف تفسيري على الحجيه. الاجماع حجه، يعني شنو الاجماع حجه؟ يعني يجب عليك ان تتعبد بمفاد هذا الاجماع. كما قام على حجيه، هذا تنظير، كما قام دليل على حجيه خبر الثقه والتعبد بمفاده من قبل ايه النبأ والروايات الكثيره. افترض هم عندنا دليل شرعي يعبدني بحجيه الاجماع. وثالثا على اساس اخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. ما سيشير شلون ذكرها على خطأ؟ هي على ضلالة، ما عندنا رواية تقول على خطأ، كل الرواية تقول على ضلالة. يعني هم يعني الروايات العامة احنا قول قطعا من ندعي هذا دليل.
هو مهم متجوز شيخنا يقول لم نثأ عليه بهذا اللفظ.
هذول المحققين. أما سيد الشريف إحنا.
قاضي خالد السيد الشريف شيخ العفو أخذ من كتبهم وجاء.
لا حتى كتبهم على ضلالة. زين. بس هي سربت على خطأ، ما أعرف شو. يعني النسخ الأصلية على ضلالة، يعني كتبهم العامة على ضلالة. بالباب الحادي عشر على خطأ يذكرها. فإحنا سربت بكلماتنا على خطأ. معنى الخطب كلماتهم يقصدون على ضلالة. ورابعا باعتبار الإجماع كاشفا عن دليل شرعي، لأن قلنا ما وصلنا هذا الدليل، فمن خلال الفتاوى سوف نصل إلى الدليل. كيف ذلك؟ لأن المجمعين لا يفتون عادة. كلمة خطرها، المجمعين لا يفتون عادة؟ يعني معظم شنو؟ يعني يفتون عادة بغير دليل شرعي. يقولون يعني عادة ما أدري، يعني مو دائما إن المجمعين يفتون على الدليل الشرعي، عادة يفتون من دون دليل شرعي. شلون؟
الاستحسانات
مالنا ممكن. لا هذا شيء طبعا يوضح هاي الفكرة، يوضحها بمكان. يقول الحالة النفسية مرات هي تخلي الفقيه يفتي. الشيخ الأنصاري يقول من على إيده قلص هواي من الأدلة الشرعية. يقول ناقش بالشهرة، ناقش بالإجماع المنقول، ويقول هواي وقح الأدلة الشرعية. زين؟ فشنو واجه الفقيه؟ واجه أحكام مسلمة تمثل أسس المذهب، يعني كل مذهب له أحكام مسلمة، لأن الغطاء العلمي لتلك الأحكام المسلمة الغطاء العلمي الشيخ الأنصاري ناقش به. زين الفقيه شنو سوى؟ لا. إما يفتي بعد على ويرفع إيده عن تلك المسلمات لأن ما عنده غطاء علمي، هذا واحد. أو شي يسوي؟ لا، يستنفر كل قواه الأصولية من جديد ويحاول يجيب غطاء علمي آخر. هذا سواه سيد الكوئي، جاب قضية لو كان لبان، الشهرة الفتوائية أضاف لها بعض الأمور وطاها الحجية من جديد، معناه في الأصول يضربها وما ندري على حجية الشهرة، بس يخلي لها بعض القيود ورتبها وخلاها الدليل آخر كغطاء علمي لتلك المسلمات. بس النحو الأول كان ينبغي على الفقيه بعد رفع الغطاء العلمي يفتي ماذا؟ بغير تلك الأحكام، ما بيها غطاء علمي وأنا ما عندي قابلية أجيب فد غطاء علمي جديد. بس شنو اللي كان يستوقفه؟ استحداث فقه جديد. يقولوا له بس تجيب على غير هذا الحكم ترى فقه جديد. هسه الشيخ قاعد يحكي، أنا أقول لكم كلام زي الشهيد. فشنو اللي يقول هناك؟ يقول أفحكوا حالة نفسية، يعبر عنها حالة تحرجية تمنع من مخالفة ما هو مسلم وما هو مشهور لدى الأصحاب. فراح شفتي على طبق الحالة النفسية، على طبق الحالة التحرجية. يعني لو السيلة شنو دليلك؟ الشهرة، كلها شهرة انضربت، هاي إجماع منقول، إجماع منقول انضرب، شنو دليلك على هاي الحكم المسلم؟ يقول والله ما أقدر أخالف بالمشهور، هذا هذا دليل.
سمع
الشيخ،
لماذا نفسرها بحال
نفسي؟
هذا احتياط،
احتياط. لا لا، هو إيه يعني الاحتياط شنو معناه؟ يعني أنا إذا أسس بالأصول الاحتياط باطل، وذول الإخباريين جابوا لنا يا مدري منين كل براءة لازم، مو هيك ولا؟ إحنا بالأصول شنو أسس؟ حجية البراءة وحجية الاحتياط. قطعًا حجية البراءة، الشريعة السمحاء ورفع الأمة ما لا يعلمون، والاحتياط أصلاً جيبوا له روايات ضعيفة قلوا له المهم ماكو. خبص من أجل بالأخير أشوف الحالة النفسية، ما أقدر تسمح لي أفتي بالبراءة، وين أروح؟ بالاحتياط. إحنا هيك عندنا عبارة، إحنا أصوليين في علم الأصول وإخباريين في الفقه، لذلك أشوف نشأة الاحتياطات الكثيرة. فهذا القضية أنه ما يريد يفتي بخلافها، والقضية واضحة يعني. ومن هنا سيد الشهيد يقول وأول من وجدناه يطبق المباني الأصولية على الفقه ولا يعبه بقضية المشهور، يقول السيد الأستاذ، يقصد السيد القوي، يقول فتجد ذلك جليا في مبناه في قضية الشهرة جابرة أو كاسرة، بما أنه لم يعترف بها في علم الأصول، يرى أن الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، فبنى فقهه على أساس هاي المخالفة لواجد المشهور هو ضرب السيد القوي. فالمهم يقول هاي حالة نفسية تمنع الفقه، فمو بالضرورة. ليش عندنا يقسمنا اكو احتياط صوري مو احتياط حقيقي؟ هذا ناشئ من تحرج من مخالفة المشهور، ولا مو ناشئ من دليل شرعي.
السيد الخوي الفصل ما بين الشهرة انه اذا كانت جابرة نعم
لا لا ابد ابد ابد. السيد الخوي الشهرة عنده لا جابرة ولا كاسرة، عند الهجران طلع قضية الهجران غير الاعراض. زين، لان المجمعين لا يفتون عادة، أنا أشوف هاي تفسير عادة، أكو واحد لها تفسير آخر ما أدري، إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي ماذا؟ على الحكم الشرعي، على عكس المسالك الثلاثة، مباشرة هي أدلة على الحكم، أما لا، الإجماع هو دليل على الحكم، الإجماع العفو يكشف عن الدليل، ثم الدليل يجيب لنا حكم، والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى، إن الإجماع على الأسس الأولى يكشف، لأن هو بعد دليل، يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأما على الأساس الرابع فلا، يكشف أول وهلة على الدليل ثم ذاك الدليل يكشف عن الحكم، فيكشف عن وجود الدليل الشرعي وبدوره هذا الدليل الشرعي يكشف عن الحكم. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على من؟ على الحكم الشرعي. هو بالنتيجة يجيبون حكم، بس هو دليل شرعي وغير شرعي، غير شرعي. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، راح نتأكد من وجود دليل شرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل الشرعي. وهذا ما نتناوله ماذا في المقام، وقد قسم الأصوليون. الحمد لله رب العالمين.